بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. قال: حدثنا أبو نعيم. من هو أبو نعيم؟ الفضل بن دكين، وهو الفضل بن عمرو بن حماد. متى عهدنا به؟ الحديث السابق مشهور بكنيته، وهو ثقة ثبت. قال: حدثنا زكريا. وزكريا هو ابن أبي زائدة، زكريا ابن أبي زائدة، اسمه أبي خالد، وقيل هبيرة ابن ميمون ابن فيروز الحمداني الوادعي، أبو يحيى الكوفي ثقة. قال: عن عامر. من هو عامر؟ الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي، أبو عامر ثقة مشهور فقيه فاضل. قال: مكحول ما رأيت أفقه منه، وهو إمام من أئمة المسلمين. الشعبي رحمه الله تعالى، وأعطاه الله سبحانه وتعالى حفظا، وذكروا أنه لم يكن يكتب، ما كان يحسن الكتابة. جاء عنه أنه قال: ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يوم هذا، ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يوم هذا. قال: ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته، ولا أحببت أن يعيده علي. يعني من قوة حفظه ما يطلب إعادة الحديث الذي يسمعه. ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه أحد لكان به عالما. العلم الذي نسيه، يقول لو حفظه شخص لصار عالما، فما بالك بالذي بقي له في حفظه، مع أنه كان قوي الحفظ رحمه الله. ويستفاد من هذا الأثر أن الشخص لا يركن إلى الحفظ ويعتمد على الحفظ، بل يقيد ما يحفظه. نعم، فالكتابة قيد للعلم، وأيضا الحفظ خوان. وأما ما يكتب فإنه يثبت، ولو حصل شيء منه النسيان أو سوء الحفظ، فإنه إذا رجع إلى الكتاب يصحح. فالكتابة مهمة، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة، كذا قال بعض الشعراء. ومن حرص الشعبي رحمه الله على العلم، ذكروا أنه رحل إلى مكة من أجل 3 أحاديث ذكرت له، فرحل إلى مكة قال: لعلي ألقى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فيسمع منه. فهو حافظ، إمام حافظ. وذكروا عنه أنه قال: ما أروي شيئا أقل من الشعر. يعني يقول أقل شيء أحفظه هو الشعر، أقل محفوظاتي هو الشعر. يقول: ولو شئت لأنشدتكم شهرا لا أعد. هذا أقل محفوظاته الشعر، ومع ذلك لو أراد أن ينشد ما عنده من الأشعار من محفوظاته، يقول سينشد شهرا لا يعيد، يدل على سعة حفظه. وهي منحة من الله سبحانه وتعالى ومنه على أناس من أهل الحديث، اختارهم الله عز وجل اختيارا لحفظ ولحمل سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. لأن الله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الله القرآن من التحريف، والذكر يدخل فيه السنة، الذكر يدخل فيه السنة، كله ذكر. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة هي السنة. فحفظ الله القرآن من التحريف وحفظ الله السنة بما قيضه من رجال أهل الحديث الذين يذبون عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس منها. ولهذا قام أئمة الجرح والتعديل وبينوا أحوال الرواة من حيث الثقة ومن حيث الضعف وسوء الحفظ ومن حيث نعم النكارة ومن حيث كذلك الكذب، فمن كان يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام بينوا حاله وذكروه في كتب التاريخ والتراجم حتى يعرف من أجل ألا يؤخذ حديث هذا من صيانة أو هذا من صيانة السنة. ومن حفظ الله للسنة أن قيض أولئك الأئمة. ولهذا يذكرون عن يحيى بن سعيد القطان وهو إمام من أئمة المسلمين كان يتكلم في الرواة الضعفاء، يقول فلان ضعيف، فلان سيء الحفظ، فلان لا تأخذوا عنه. نعم، حتى قال له بعضهم: ألا تخشى أن يكون هؤلاء خصماؤك يوم القيامة؟ يعني هؤلاء الذين تتكلم فيهم وتبين أنهم ضعفاء وأنهم يعني ماذا لا يؤخذ حديثهم ولا يقبل. قيل له: ألا تخشى أن يكون هؤلاء كلهم الذين تتكلم فيهم خصماؤك يوم القيامة؟ فقال رحمه الله: لأن يكون هؤلاء كلهم خصماء يوم القيامة أهون من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لماذا لم تذب عن سنتي، رحمه الله. وهكذا غير من الأئمة ممن انتصب لهذا الشأن في زمنه وبعد ذلك وقبل ذلك، وألفوا كتبا لا زالت إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله، كتب ودواوين جمعت أسماء الرجال، هؤلاء الرجال الذين نقرأهم في الأسانيد صحيح البخاري، وهكذا الرجال الذين صحيح مسلم وفي السنن في غيرها من دواوين الحديث، ألفت كتب في القديم من القديم في بيان تراجمهم شيء من أخبارهم وأحوالهم وأهلهم ثقات أو ضعفاء. نعم، كل ذلك قد بين وألف فيه، وهذا كما سمعتم من حفظ الله سبحانه وتعالى للسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تذكرنا في الدرس الماضي أثرا عن هارون الرشيد في هذا، أن يذكره ماذا قال لذلك الزنديق. نعم، الزنديق من حيث الاصطلاح هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، منافق الاعتقاد عند الفقهاء، رجل ممن كان يطعن في الدين يأتي بأسانيد ويركب أحاديث ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رفع إلى هارون الرشيد ثبتت عليه هذه التهمة، أمر بقتله. لماذا؟ لأنه يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له: تقتلوني وقد وضعت 4000 حديث في شريعتكم أحل فيها الحرام وأحلل فيها، نعم أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال، يعني من أجل أن نفعل في الشريعة. فقال له هارون: نقتلك ويقيض الله لها الجهابذة، كعبد الله بن مبارك وأبي إسحاق الفزاري ينخلونها نخلا. وفعلا قيض الله من أهل الحديث من يبين الأحاديث الضعاف والأحاديث التي لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. البعض من الناس في هذه الأزمنة يضيق ذرعا إذا قلت له هذا حديث ضعيف، والسبب الجهل بعلم الحديث، الجهل بعلم الحديث، وإلا لو تعلم لعلم أن هذا أمر جرى عليه الأئمة في القديم والحديث وقد كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك يحتاج إلى تدوين الأحاديث الصحيحة وتدوين الأحاديث الضعيفة وبيان ما لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. والله المستعان، ولا بد أن يتحرى الشخص في هذا الجانب. ما كل حديث تسمعه تحدث به نعم حتى تتأكد من صحته، حتى لا تدخل في الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فما كل حديث تجده في صحيفة أو على حائط جدار أو في أي كتاب ما يتحرى صاحبه الصحة تنقله مباشرة، الأصل أنك تتوثق. وقد دونت الأحاديث الصحيحة، صحيح البخاري، صحيح مسلم، وهكذا الكتب الأخرى، كتب السنة، قد حصل من أئمتنا انتقاء الصحاح والضعاف وبيان، ومن بحث وجد، ومن سأل عن ما يجد من الأحاديث يجد الجواب. نعم، من بحث في كتب أهل العلم يعرف أحوال الأحاديث. شيء من ذلك التحري لابد منه، لا سيما في هذا الجانب، حتى لا تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله. البعض من الناس ربما يأخذ الحديث من حائط جدار، يمشي يجد في جدار مكتوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النظافة من الإيمان، ويحدث بهذا الحديث، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا ولا ثبت عنه أنه قال النظافة من الإيمان. هذه حكمة، بعضهم قالها فنسبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الأعمال الصالحات تدخل في مسمى الإيمان، لكن كونك تقول قال رسول الله وتقوله ما لم يقل، هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يقل علي ما لم أقل، هكذا جاء في بعض الروايات، من يقل علي ما لم أقل فليثبوه مقعده من النار. وفي رواية قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. والله المستعان. الشعبي رحمه الله من أولئك الأئمة الذين قيضهم الله عز وجل لحفظ سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء الأئمة أعطاهم الله صبرا، ما كانوا في تلك الأزمنة كهذه الأزمنة، كانوا يمشون على أقدامهم يقطعون الفيافي والقفار، يرحلون المسافات الطوال من أجل أحاديث. جابر بن عبد الله رحل إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر من أجل ماذا؟ من أجل حديث واحد، من أجل حديث واحد. بوب على هذا الإمام البخاري صحيح باب الرحلة في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر في حديث واحد. وهكذا جاء عن الشعبي رحمه الله أنه قيل له من أين لك هذا العلم كله، يعني كيف جمعت هذه الأحاديث وهذا العلم؟ فقال بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الحمار، هكذا في بعض الروايات، وفي بعضها والصبر كصبر الجماد، لكن بعضهم يرجح أنه كصبر الحمار، لأن العرب تضرب المثل بالحمار في الصبر، يقولون أصبر من حمار، ويقولون لقب الخليفة الأموي مروان الحمار بهذا اللقب لصبره. قال وبكور كبكور الغراب. بهذه الأمور بعد توفيق الله سبحانه وتعالى جمع ما جمع من العلم، ويضربون المثل بالغراب في يعني التبكير والرجوع قبل الليل. وعرفوا قيمة العلم، هؤلاء الأئمة لما عرفوا قيمة العلم بذلوا ما بذلوا من أجله، كانت همم عالية. جاء رجل إلى الشعبي، والحديث مر معنا في كتاب العلم، فقال يعني الحديث المرفوع منه، قال للشعبي يا أبا عمرو إن ناسا عندنا يقولون إذا اعتق الرجل أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. فقال الشعبي حدثني أبو بردة ابن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين يوم القيامة، وذكر منهم رجل كانت له جارية فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها أحسن تأديبها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. قال الشعبي بعد ذلك لهذا الرجل خذها بغير شيء، يعني بدون مقابل، وقد كان يرحل فيما دونها إلى المدينة، يعني فائدة دون هذه وأقل من هذه يرحلون من أجلها إلى المدينة. بعض الروايات قال له أعطيناكها بغير شيء، وقد كان يرحل فيما دونها إلى المدينة. بهذه الهمم عرفوا قدر العلم، فلذلك نعم بذلوا من أجله. تعرفون تلك الأبيات تذكرناها قبل التي فيها يعني التي قالها بعض تلاميذ عبد الله بن مبارك وهو يصف رحلته إليه وكيف أنه رحل مسافات طويلة من أجل أن يسمع منه يعني ساعة يسمع منه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ساعة من أول النهار أو من آخر النهار. أبيات فيها عبرة: خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برنات، خلفتها سحرا في النوم لم أرها ففي فؤادي منها شبه كيات، أهلي وعرسي وجيراني تركتهم وسرت خلفك في تلك المفازات أو نحوك في تلك المفازات أي الصحاري، أخاف والله قطاع الطريق بها وما أمنت بها من لدغ حياتي، مستوفزات أي الحيات لها رقش مشوهة أخاف صولتها في كل حالاتي. ماذا يريد من وراء هذه الرحلة الطويلة؟ قال له: اجلس لنا كل يوم ساعة بكرا أي في الصباح، إن خف ذاك وإلا بالعشيات. يريد منه أن يحدثه بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم ساعة ويقطع هذه المسافة الطويلة من أجل ذلك. أناس عرفوا قيمة العلم فلذلك خلد الله ذكرهم إلى يومنا وإلى ما شاء الله. انظر كم في بلاد الله الواسعة ممن يقرؤون حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويقرؤون في صحيح البخاري وفي مسلم وفي غيره من الكتب، ويمر عليه مثل هؤلاء الرجال: حدثنا فلان قال حدثنا فلان، قد مضت عليهم مئات السنين منذ أن ماتوا ومع ذلك لا يزال ذكرهم ساريا ولا يزال أهل الحديث يترحمون عليه. قال رحمه الله، قال رحمه الله، كل يوم والدعاء بالرحمة يصل إلى ذلك الإمام وإلى ذلك المحدث، بركة عظيمة تحصل عليها من يتعلم ومن يطلب العلم، تنال بالإخلاص وبالصدق مع الله سبحانه وتعالى. لما صدق هؤلاء الأئمة مع الله جعل الله لهم بركة ودعوات تصل إليه من مشارق الأرض ومغاربها بسبب حفظهم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن عروة، وعروة هو ابن المغيرة بن شعبة أبو يعفور ثقة، عن أبيه وهو المغيرة بن شعبة بن مسعود الثقفي صحابي مشهور أسلم قبل الحديبية، ولي إمرة البصرة ثم الكوفة رضي الله عنه. ذكروا أن المغيرة كان من دهاة العرب، كان من دهاة العرب المغيرة بن شعبة، ذكروا منهم أيضا عمرو بن العاص، ذكروا منهم معاوية، ومن الطرائف أن المغيرة جاء عنه أنه قال يعني ما غلبني أحد قال إلا شاب، يعني غلبه من حيث الدهاء والذكاء. قال ما غلبني أحد إلا شاب، قال جئت أستشيره في الزواج من امرأة غلام، فقال له لا خير لك فيها، كان أميرا على البصرة يا أمير المؤمنين، قال له لا خير لك فيها. قال له لماذا؟ قال رأيت رجلا يقبلها. بعد فترة تزوج ذلك الشاب بتلك المرأة، فقال له المغيرة ألم تخبرني أنك رأيت رجلا يقبلها؟ قال نعم رأيت أباها يقبلها رضي الله عنه. قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وهذا الحديث قد تقدم معنا سبق ذكر الكثير من المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين، ويؤخذ منه في هذا الباب ما بوب عليه الإمام البخاري: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. فيشترط للمسح على الخفين أن يدخل رجليه وهما طاهرتان، فلو أنه أدخل رجليه في الخفين على غير طهارة لا يصلح له أن يمسح على الخفين، لابد أن يدخلهما طاهرتين. ويدل على ذلك تعليل النبي عليه الصلاة والسلام قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فيتوضأ وضوءا كاملا ثم يدخل رجليه في الخفين، فإذا فعل ذلك جاز له أن يمسح على الخفين كما سبق معنا للمسافر 3 أيام بلياليها وللمقيم يوما وليلة. وهذا من تخفيف الله على عباده ومن يسر هذه الشريعة ومن تيسير هذا الدين، وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، سددوا وقاربوا أبشر. نعم ماذا؟ اليوم والليلة من طلوع الشمس إلى طلوعها في اليوم الثاني، منذ أن تطلع الشمس يبدأ اليوم، أو يبدأ من طلوع الفجر، يبدأ اليوم صحيح أنه يبدأ من طلوع الفجر، إذا غربت الشمس انتهى اليوم بدأت الليلة، هذا هو اليوم والليلة، يعني على التوقيت العصري 24 ساعة. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. لما كانت قد تحصل المشقة بخلع الخفين لا سيما والخفان غير النعلين، النعل تستطيع أن تخلعه ربما وأنت قائم، أما الخف يحتاج منك إلى أن تجلس وتخلعه، فلذلك لأجل هذه المشقة والمشقة تجلب التيسير رخص بالمسح عليهما. ولما كانت المشقة التي تلحق المسافر أكبر من المشقة التي تلحق المقيم زيد له في المدة والأجل، ورخص له أن يمسح 3 أيام بلياليهم. يؤخذ من هذا الحديث أيضا ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من إجلاله واحترامه ومن خدمته، ومنهم المغيرة. نعم لما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام جاء أن المغيرة جعل يصب عليه من الإداوة، فلما أراد يعني جاء إلى وقت غسل الرجلين قال فأهويت لأنزع خفيه، قال أهويت أي مددت يدي. قال ابن بطال فيه خدمة العالم، وأن للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من عادة مخدومه قبل أن يأمره، وفيه الفهم عن الإشارة ورد الجواب عما يفهم عنها لقوله فقال دعهما، يعني فهم النبي عليه الصلاة والسلام مراده فقال له دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ما هو الحدث الذي يمسح معه الخفان أو على الخفين؟ هل كل حدث يجوز للشخص أن يمسح على الخفين؟ الحدث الأصغر إلا من بول وغائط ونوم كما في حديث صفوان ابن عسل، أما الحدث الأكبر هو الجنابة نعم والاحتلام، فمثل هذا لا بد من نزع الخفين والغسل، لا بد من الغسل. في حديث صفوان بن عسال لما جاء زر بن حبيش يسأله قال كان يأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليهن إلا من جناب، قال لكن من غائط وبول ونوم، أي أن هذه الأمور يباح للشخص أن يمسح على الخفين.